منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. القوة الصاروخية اليمنية تستهدف محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ مجنح. الكيان الصهيوني يعلن عن لقاء نتنياهو رئيس الموساد مع ولي العهد السعودي بحضور بومبيو. تواصل المعارك في أثيوبيا، والقوات الحكومية تعلن اقترابها من عاصمة إقليم تيغراي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أعلنت القوات اليمنية المسلحة استهداف محطة توزيع أرامكو في جدة بالعمق السعودي بالصواريخ. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أن القوة الصاروخية اليمنية تمكنت من استهداف الموقع بصاروخ مجنح من طراز قدس 2 الذي دخل الخدمة مؤخرا بعد تجارب ناجحة في العمق السعودي لم يعلن عنها بعد. ودعا العميد سريع المواطنين والشركات الأجنبية العاملة في السعودية إلى مغادرة المناطق القريبة من المنشاة الحيوية، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية، وأن العملية النوعية تأتي ردا على استمرار الحصار والعدوان على الشعب اليمني. وللمزيد حول استهداف القوات اليمنية محطة توزيع أرامكو في العمق السعودي، نستمع إلى التقرير التالي.
مرة أخرى يستهدف العصب الاقتصادي السعودي ردا على استمرار العدوان السعودي على الشعب اليمني. فبعد نجاح القوة الصاروخية اليمنية بدك العديد من المواقع التابعة لشركة أرامكو في إبقيق وحقل الشيبة وجيزان وغيرها خلال العامين الماضيين، هذه المرة كانت محطة توزيع شركة أرامكو في جدة هدفا صائغا لدى القوات المسلحة اليمنية. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أعلن أن استهداف المحطة في جدة نفذ بصاروخ مجنح من نوع قدس 2. وأضاف سريع في تغريدة له على تويتر أن الإصابة كانت دقيقة جدا، حيث هرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المكان. وأوضح سريع أن الصاروخ قدس 2 هو جيل جديد من الصواريخ المجنحة المحلية الصنع، ودخل الخدمة بعد تجارب عملانية ناجحة. وكانت القوات المسلحة اليمنية قد توعدت قبل أيام بتنفيذ عملية واسعة في حال استمر التصعيد العسكري السعودي، تهديد لم يلقى آذانا صاغية لدى حكام السعودية، ما أدى إلى أن تستمر القوات المسلحة اليمنية بتنفيذ هجماتها على بنك الأهداف التي حددتها.
لا يزال يستهدف المدنيين، لا زال يستهدف كل شيء جميل في هذا البلد. بالتالي توجيه هذه الصواريخ استهداف العمق الاستراتيجي للعدوان بشكل موقع يجعل هذا العدوان ربما أن يراجع حساباته.
العميد سريع كان واضحا عندما أكد أنه في ظل استمرار العدوان والحصار والتصعيد العسكري المستمر والإصرار على الاستمرار بإغلاق المطارات والموانئ اليمنية، فإن القوات المسلحة لن تتردد في اتخاذ خطوات تصعيدية مماثلة خلال الأيام المقبلة. ودعا المواطنين والشركات الأجنبية العاملة في السعودية إلى الابتعاد عن المنشآت الحيوية في المملكة كونها باتت هدفا مشروعا لقوات بلاده.
قال عضو المجلس السياسي في أنصار الله محمد البخيتي إن اليمن تدخل مرحلة جديدة، وهذه المرحلة تشهد الانهيار لدى قوات العدوان. وأوضح البخيتي أن مصالح الإمارات والسعودية من خلال التطبيع أصبحت غير ذات قيمة مقارنة بما تخسرانه في اليمن، مضيفا أن دول العدوان على اليمن باتت أكثر عرضة للابتزاز الأمريكي الإسرائيلي. وأردف البخيتي قائلا: لا نفرق بين الجمهوريين والديمقراطيين، لأن الطرفين يحملان مشروع الهيمنة ذاته، مبينا أن خطوات أمريكية معادية لليمن تساعدنا على توعية من تبقى من أبناء الشعب اليمني. اعترف وزير الحرب الصهيوني بالزيارة السرية التي قام بها رئيس حكومة الاحتلال للسعودية، معربا عن امتعاضه لتسرب الخبر. وقال بني غانس إن تسريب الخبر عن لقاء نتنياهو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمر غير مسؤول ومثير للقلق. ويعد هذا ثاني تأكيد رسمي من الكيان الصهيوني على الزيارة، حيث سبق لوزير التعليم الصهيوني يوف جالانت أن أعلن الخبر لإذاعة الجيش، وتزامنا مع ذلك نفى وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان نبأ لقاء نتنياهو بن سلمان، وقال إنه لم يحدث مثل هذا الاجتماع، كان المسؤولون الوحيدون الحاضرون أمريكيين وسعوديين على حد تعبيره. وتعليقا على زيارة نتنياهو للسعودية وأهدافها، حاورنا الخبير الاستراتيجي الدكتور أمين حتات.
أنا أعتقد أن هذا اللقاء كان الهدف الرئيسي من زيارة بومبيو لمنطقة الشرق الأوسط، لأنه يريد أن يدفع قدما قطار التطبيع بين إسرائيل والسعودية قبل أن تنتهي ولاية ترامب. وهو أحاط هذه الزيارة بغلاف من العمليات العسكرية والأخبار العسكرية وإلى ما هنالك من حديث لضرب طهران أو تحريك البي 52 أو نقل القوى إلى الإمارات. كل ذلك كان يريده أن يختلق بيئة استراتيجية تجعل من السعودية تتجه سريعا نحو التطبيع مع العدو الإسرائيلي. ولذلك قبل وصول بومبيو إلى السعودية صرح وزير الخارجية السعودي بأنهم يريدون تطبيعا كاملا مع إسرائيل بشرط يعلمون أن إسرائيل لن تهتم به. واليوم يجري اللقاء الثلاثي الذي سيشكل نقطة انطلاق لعملية التطبيع بين السعودية وإسرائيل. السعودية منذ قيام إسرائيل ومنذ لقاء عبد الله بروزفلت تعتمد بالعلاقة مع إسرائيل السياسة السرية. فالكل يعلم أن إسرائيل قامت بقرار غربي وموافقة سعودية، ومنذ ذاك الحين والعلاقة السياسية بين إسرائيل والسعودية مستمرة منذ أكثر من 70 عام ضمن طابع سري. وحتى اللحظة لم تجرأ السعودية على الإعلان عن هذه العلاقة، ومحمد بن سلمان الذي لديه مشاكل كثيرة في الداخل يرى أن علانية العلاقة قد تؤذيه، لذلك استمر في محافظة على سريتها.
أثارت زيارة رئيس حكومة الاحتلال للسعودية إدانات وردود فعل واسع على المستوى الإسلامي، فقد استنكرت رابطة علماء اليمن داعية إلى وحدة الأمة بوجه المخططات الصهيونية الأمريكية ومقاطعة التطبيع وإعلان الجهاد، كما استهجن الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس. لجان المقاومة الفلسطينية من جهتها قالت إن ما أقدم عليه النظام السعودي جرم كبير، مؤكدة أن التحالف مع الاحتلال لن يحمل أنظمة الفاسدة. أما القيادي بحماس سامي أبو زهري طالب الرياض بتوضيح ما حدث وحذر من خطورة القضية. دورها رأت الجهاد الإسلامي في الخطوة السعودية سقوطا سياسيا وردة عن الثوابت وخيانة للمقدسات. أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن وفدا إسرائيليا توجه إلى السودان بعد تعهد الجانبين بالعمل نحو إقامة علاقات طبيعية. وأشارت وكالة رويترز إلى أنه لم يزر تعليق فوري من المسؤولين الإسرائيليين، موضحة أن مصادر معنية بالتخطيط أفادت لها بأن الزيارة كانت مقررة الأسبوع الماضي ولكن تم تأجيلها لأسباب لوجستية، فيما سيتضمن الوفد موظفين في مجالات مهنية معينة ولا يكون ذا طابع سياسي. قال الجيش الأثيوبي أن قواته باتت على بعد 60 كيلومترا من ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، ذلك في وقت تحدثت فيه جبهة تحرير الإقليم عن انتكاسات كبيرة عانى منها الجيش أمام قواتها، معتبرة تهديدات رئيس الحكومة أبي أحمد محاولة لكسب الوقت. وكان أبي أحمد قد أنذر الجبهة بضرورة الاستسلام سلميا في غضون 3 أيام، فيما رفض زعيمها الإنذار وقال إن شعبه مستعد للموت دفاعا عن وطنه. على صعيد آخر، اعتقلت الشرطة الأثيوبية نحو 800 شخص للاشتباه في تخطيطهم لهجمات إرهابية بالعاصمة أديس أبابا لصالح الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. وحول آخر الأخبار بشأن الصراع القائم في أثيوبيا نستمع إلى التقرير التالي.
مع تقدم القوات الحكومية نحو العاصمة ميكيلي وقبل أن يبدأ الجيش هجوما على عاصمة الإقليم، أمهل رئيس وزراء أثيوبيا أبي أحمد قوات إقليم تيغراي 3 أيام للاستسلام، ودعهم على تويتر إلى الاستسلام سلميا في غضون 72 ساعة، قائلا إنهم في مرحلة لا عودة. وفي إشارة إلى الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي أضاف أبي أحمد أن كل ما تبقى لهذه الزمرة هو الحصن الذي أقاموه في ميكيلي والتباهي الأجوف. وقال متحدث عسكري إن الجيش الأثيوبي يخطط لمحاصرة عاصمة إقليم تيغراي بالدبابات، وربما يلجأ إلى قصف المدينة في محاولة لإجبار قوات تيغراي على الاستسلام. وقالت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي ترفض إنهاء حكمها للإقليم الشمالي إن قواتها تحفر الخنادق وتتصدى للقوات الحكومية بثبات. وقال ديبرسيون جبرا ميكائيل زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إن قوات الإقليم تقف ثابتة في قتالها للقوات الحكومية الأثيوبية على الجبهة الجنوبية، وتشتبك معها حول بلدة أديجرات في شمال الإقليم، والتي كانت قد سقطت في أيدي القوات الاتحادية، مضيفا أن خطتهم هي تطويق ميكايلي، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك. وحثت الأمم المتحدة أثيوبيا على ضمان حماية المدنيين، وقالت كاترين سوزي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أثيوبيا إنها تأمل في ضمان سلامة وأمن موظفي الإغاثة، وطالبت بحماية كل البنية التحتية المدنية. وقال أبي أحمد إنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان عدم إصابة المدنيين خلال ما وصفها بعملية إنفاذ القانون. ونجحت القوات الاتحادية التابعة لحكومة أبي أحمد في السيطرة على سلسلة من البلدات من خلال القصف الجوي والمعارك البرية، وتتجه حاليا صوب ميكيلي، وهي مدينة جبلية تمركز فيها المتمردون. وأودت الحرب بحياة المئات وربما الآلاف، ودفعت أكثر من 30,000 للجوء إلى السودان المجاور، كما شهدت إطلاق المتمردين صواريخ على إقليم أمهرة المجاور وعبر الحدود إلى داخل أريتريا.
هددت 4 دول أوروبية بفرض عقوبات على الجهات التي تعرقل المفاوضات بين الطرفين الليبيين، والتي تهدف إلى إنشاء مؤسسات انتقالية إلى حين إجراء انتخابات في ديسمبر عام 2021. وقالت دول فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا في بيان مشترك لها إنها مستعدة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة ضد الجهات التي تعرقل منتدى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى لعملية برلين، وكذلك ضد الجهات التي تواصل نهب الأموال الحكومية وتواصل ارتكاب انتهاكات بحق حقوق الإنسان في البلاد. دكت الكتيبة الثانية في مديرية مقاتلة الدروع للحشد الشعبي العراقي تجمعا لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في منطقة حاوي العظيم في ديالا. وأعلنت مصادر الحشد أن مفارزه تمكنت من دك وتدمير أهداف داعش في منطقة حاوي العظيم، وذلك بعد رصد تحركاتهم ومتابعتهم من قبل القوات المرابطة هناك. وتواصل الوحدات المرابطة للسلاح المباشر والمواجهة التابعة لمقاتلة الدروع في التصدي لمحاولات تنظيم داعش الإرهابي للتسلل لاستهداف قاطع المسؤولية في ديالة. وحول آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى التقرير الذي أعده لنا الزميل محمد سعيد من العاصمة العراقية بغداد.
ألقت القوات المسلحة العراقية القبض على المنسق الإداري العام لتنظيم داعش الإرهابي في مطار بغداد الدولي، وتمكن جهاز مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على الإرهاب المهم والمكنة أبو نبأ بعملية فريدة من نوعها بعد تتبع دقيق منذ انطلاقه من أحد الدول ولغاية وصوله، وكان يحاول عقد اجتماع لمفارز العصابات الإرهابية في أطراف العاصمة بغداد. وأبو نبأ عرف بنشاطه المباشر وبتوجيهات مبرساء الورقية محررة مما يعرف بوالي العراق في التنظيم الإرهابي. إلى ذلك ألقت مفارز مديرية استخبارات نينوى القبض على 5 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الوهابية، وعمل 2 من المعتقلين فيما يسمى بديوان الجند، فيما عمل 3 الآخرون بما يسمى المعسكرات العامة. واعترف المعتقلون بانتمائهم للعصابات الوهابية واشتراكهم بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين. على صعيد ثاني، قتل مسلحون بنصب سيطرة وهمية غرب محافظة الأنبار منتسبا لمديرية الجنسية، واختطفوا 3 مواطنين آخرين. وقال مصدر أمني أن مسلحين نصبوا سيطرة وهمية بالقرب من تقاطع الصقار على الطريق الدولي بين منطقة الكيلو 160 والرطبة في محافظة الأنبار، واستهدفوا 3 عجلات مدنية. على الصعيد الاقتصادي، كشف مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أن الاتفاق العراقي الصيني النفط مقابل الإعمار تعثر قليلا ولم يتم إيقافه. وأكد صالح أن الاتفاقية الموقعة بين الحكومة العراقية والمؤسسة الحكومية الصينية لضمان الائتمان، والتي أصبحت نافذة المفعول منذ تشرين الأول عام 2019، ما زالت فاعلة وتأتي تحت عنوان النفط مقابل الإعمار، ولا سيما الإعمار في البنى التحتية، لأن العراق بأمس الحاجة إليها. وأشار صالح إلى أن العام الحالي 2020 قد شهد تعثرين في تنفيذ الاتفاق مع بكين. الأول هو انغلاق الاقتصاد الصيني نفسه وانعزاله عن العالم بسبب جائحة كورونا، والآخر هو عدم اعتماد أي مشاريع حكومية جديدة في العراق خلال العام الحالي، وذلك بسبب عدم تشريع أي موازنة اتحادية بما فيها الموازنة الاستثمارية. وأضاف صالح أنه من المؤكد أن الموازنة العامة الاتحادية المقبلة عام 2021 ستتضمن مشاريع استثمارية مهمة ستنفذ وتمول على حساب الاتفاق العراقي الصيني، والتي تمدد لمدة 20 عام. بعد هبوط الأسعار وانخفاض العائدات، تحولت الاتفاقية مع الصين إلى أمل للعراقيين لبناء بلدهم بعيدا عن تقلب الأسعار وانخفاض صادرات النفط. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
يواصل فيروس كورونا انتشاره في العالم بوتيرة متسارعة، مع اقتراب عدد الإصابات من عتبة 59 مليون حالة وعدد الوفيات من 1,396 حالة. وسجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا هو الأسوأ من نوعه على الصعيد العالمي، بارتفاع عدد الإصابات فيها 12,593 حالة، والتالية الهند مسجلة 9,151 إصابة بالفيروس لتسجل ثاني أكبر عدد بالعالم. أتي ذلك وبعدها دول فرنسا وروسيا وإسبانيا وبريطانيا على التوالي من حيث عدد الإصابات. قال مساعد الشؤون القانونية والبرلمانية بوزارة الصحة الإيرانية إنه سيتم تقديم معلومات لازمة للمعاونية القانونية لرئاسة الجمهورية لرفع دعوى في المحافل الدولية بسبب الضرر الذي تكبده القطاع الصحي جراء الحظر الأمريكي. وقال طاهر موهبتي إن الحظر تسبب بأضرار كبيرة بصحة الشعب الإيراني، وتتم متابعة هذه القضية من خلال مساعد رئيس الجمهورية للشؤون القانونية، حيث تقوم وزارة الصحة بتقديم المستندات والوثائق اللازمة لمتابعة الموضوع لدى الجهات الدولية المعنية بالصحة العالمية. وأخيرا، هجم مجهولون مسلحي ميليشيا قسد المدعوم أمريكيا بريف الحسكة الجنوبي واختطفوا عددا منهم. ووقع الهجوم في منطقة توامين، والتي سجلت مؤخرا تصاعدا في الهجمات التي يشنها مجهولون ضد ميليشيات قسد. لذلك فيما تتولى الانسحابات الأمريكية من الأراضي السورية، حيث أخرجت القوات الأمريكية اليوم رتلا مكونا من 50 عربة مدرعة ودبابة عبر معبر الوليد غيل الشرعي باتجاه الأراضي العراقية. وكانت قافلة مماثلة تضم مدرعات وشاحنات محملة بالعتاد العسكري غادرت أمس الأول محافظة الحسكة باتجاه العراق. وفي الختام، هذا تفكير بالعنوان. القوة الصاروخية اليمنية تستهدف محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ مجمع. الكيان الصهيوني يعلن عن لقاء نتنياهو رئيس الموساد مع ولي العهد السعودي بحضور بومبيو. تواصل المعارك في أثيوبيا، والقوة الحكومية تعلن اقترابها من عاصمة إقليم تيغراي. بهذا وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. رافقون أحبتي موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net وبريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. بعد هذا الاستعراض في الساعة 12 والدقيقة 23 نستمع معا إلى تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. المحاضرة الإسلامية تأتيكم عند 12 والدقيقة 31، يلقيها على مسامعكم سماحة السيد حسن الكشميري، موضوعها في رحاب المولد المبارك للحسن العسكري عليه السلام. إعادة لإيران اليوم، المشهد السياسي عند 21 دقيقة. في الساعة 1:53 تأتيكم تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ تستمعون لها عند 12:21. 5 دقائق لسلامتك في الساعة 12:31. عند 12:41 تأملات في شرح دعاء السمات. أيام خالدة عند 12:53. أدب شرعي لحياة طيبة في الساعة 12:39. عبر من سير عباد الرحمن في الساعة 12:59. عند 14:12 تأتيكم الأناشيد المختارة. شكرا لحسن متابعتكم، وتصبحون على ألف خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، نتلمس معا أنوار الهداية من كتاب الله الهادي إلى سبل السلام. ها نصغي بقلوب خاشعة لتلاوة المنتخبة يتلوها القارئ الشحات محمد أنور، وتلاوته هي لسورة الانشقاق المباركة من بدايتها حتى نهاية الآية 15 منها، وكذلك سورة الكوثر. ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء يا إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
عالم المرأة. عالم المرأة تجوال أنثوي مباشر مع أهم قضايا المرأة المسلمة والسعي لوضع حلول تتناسب مع مقتضيات العصر. عالم المرأة يسلط الضوء على قضايا المرأة مع الخبيرات والمختصات في الشؤون التربوية والاجتماعية للمرأة المسلمة. عالم المرأة يأتيكم مباشرة على الهواء أيام الاثنين في الساعة 5:10 عصرا، ويعاد لكم بثه أيام الأربعاء في الساعة 8:15 صباحا حسب توقيت طهران. عالم المرأة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم جميعا ورحمة الله، أهلا بكم في موعد المحاضرة الإسلامية اليومية. محاضرنا سماحة السيد حسن الكشميري في رحاب المولد المبارك للإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. هذه هي محاضرته. وقتا طيبا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تمر علينا هذه المناسبة المباركة، وهي مناسبة ولادة الإمام الحسن الثاني من أهل البيت، وهو الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله تعالى أن يجعلها مناسبة خير وبركة على عموم المسلمين وعلى محبيه خاصة، وأن ينعم على المسلمين بالنصر والظفر والصمود بوجه أعدائهم الكافرين. أحد الأدباء وهو المرحوم السيد صالح القزويني يخاطب الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه في قصيدة عصماء له أفتتح حديثي بهذين البيتين منها. يخاطب الإمام عليه السلام يقول: أيا صفوة الهادي، ويا محي الهدى، ومحكم الدين المصطفى وهو دارس، فكم للعدا من نعمة قد غرستها، فلم تجن إلا عكس ما أنت غارس. الإمام الحسن العسكري هو الإمام الحادي عشر من الأئمة سلام الله عليهم، وأبو الإمام المهدي صاحب العصر وصاحب الزمان، والذي سيملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعدما تملأ ظلما وجورا، عجل الله تعالى فرجه. طبعا ولادة الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه كانت في اليوم الثامن من شهر ربيع الثاني عام 231 من الهجرة، مكان ولادته بالمدينة، ووفاته سلام الله عليه عام 260 من الهجرة في اليوم الثالث أو الثامن من ربيع الأول، ومكان وفاته بمدينة سامراء بالعراق، رزقنا الله زيارته. يعني مجموع عمر الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه يتراوح بين 29 إلى 30 عاما، وكان يحمل ألقابا عديدة مثل الصامت، السراج، الزكي، المرضي، وأشهر ألقابه كان العسكري سلام الله عليه. مجموع إمامة الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه كانت 6 سنوات أو 8 سنوات بالأحرى، وأمه أم ولد تسمى سوسن، وكانت من الورعات الصالحات. في ضمن هذه الفترة القليلة، وهي فترة تحمل الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه عبء الإمامة، مر الإمام بوابل من المحن والمعاناة حينما كان يؤدي مهمته القصوى، وهي أعباء الإمامة أو ثقل الإمامة. فإلى جانب القمع والأساليب الوحشية التي مر بها، ومن ضمنها السجون المتنوعة، كان الإمام يفكر في تهيئة الظروف ليستفيد منها المؤمنون في تجاوز الصعاب وفي أداء مهامهم. الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه عاصر 4 من الخلفاء العباسيين. طبعا عاصر بالوهلة الأولى المستعين، ومن بعده المعتز، ومن بعده المهتدي، ثم المعتمد. ولا نريد أن نسرد ما مر على المؤمنين أو ما مر على عامة المسلمين من البلايا والمحن ضمن تلك الفترات التي تربع هؤلاء فيها على صدور المسلمين وعلى كرسي الخلافة، والأدوار التي لعبوها في قمع كل نمو للفكر الإسلامي ولفكر أهل البيت. بقي الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه في المدينة، وكان يتحلى بما تحلى به جده رسول الله صلى الله عليه وآله من علم ومن خلق ومن صبر ومن حلم وإلى ما هنالك من الصفات الأخرى. في عصر الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه نمت مسألة انتشار الأفكار الهدامة والمذاهب الفلسفية والتي استفاد منها الطغاة والظالمون للتنكيل والطعن بالإسلام من الخلف. ولا يخفى أن العباسيين استفادوا من تلك الحركات ونموها أحياناً بغية أن يتجاوزوا من خلالها من أجل نيل أهدافهم. مثلا وعلى سبيل المثال حاول المنصور الدوانيقي بوسائل عديدة على نشر تلك الأفكار وتقويتها، وكان لا يتوانى في أن يصرح أحيانا في جلساته الخاصة بأنه يكفر بكل تلك الحركات، لكنه يستفيد منها في معنى خاص أو في زاوية خاصة. فالمؤرخين يذكر المؤرخون أن الحركة الراوندية أو المذهب باصطلاحهم الراوندي، هؤلاء طبعا كانوا ملحدين، وكانوا أحيانا ومن خلال فلسفتهم التي لا يفهموها إلا هم كانوا أحيانا يغالون بشخص ويعطوه صفة الربوبية، ومن ثم تحولوا إلى تقديس المنصور الدوانيقي وراحوا يعطونه صفة الألوهية. فدخل شاعرهم ذات يوم وهو يصف المنصور الدوانيقي بأنه يحرك الغيث ويتحكم في أرزاق الخلائق إلى ما هنالك. غرضي هنا الشاهد، لما خرج هذا وكان معه بعض أفراد حركته أو فكرته، سأل أحد ندمانه، سأل المنصور وكان نديما مقربا إليه، قال له: يا أمير المؤمنين، كيف تقرب هؤلاء وهم يشركون بالله؟ كان جواب المنصور يوحي بهذا المعنى بشكل صريح. قال له: ويحك، لئن يدخلهم الله النار بطاعتنا خير لي من أن يدخلهم الله الجنة بمعصيتنا. إذن المسألة مسألة استعباد، والمسألة مسألة استثمار أفكار الناس والسيطرة عليهم مهما كان الثمن ومهما كانت التضحية. هذه الحركة طغت مرة أخرى ولكن تحت مظلة الفلسفة أو الأفكار الفلسفية. وهنا شعر الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه بوظيفة كبرى، وهو التحرك من أجل إخماد هذه الحركة. طبعا هذه الحركة تحت عنوان الفلسفة كانت تتضمن من جملة مفاهيمها التمرد على أحكام الإسلام وقيم الإسلام، و قاد تلك الموجة أو أحد قوات تلك الموجة الفيلسوف الكندي. طبعا الفيلسوف الكندي كان ذو قابليات عديدة ومقومات العلمية أيضا لا بأس بها، وإذا على حين غرة ينشر رسالة، والرسالة كانت تحمل تناقضات صريحة لمفاهيم القرآن. فبلغ ذلك الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، وتحرك الإمام، وهو في تلك الفترة التي كان يعاني فيها التنقل من سجن لآخر تحرك بأبيه هو وأمي وتصدى لتحطيم وتذويب تلك الموجة، فألف تفسيره المعروف بتفسير الإمام الحسن العسكري. ولم يكن هذا نعم منهج الإمام فقط، وإنما تحرك على صعيد آخر، فاستطاع الإمام أن يجذب أحد تلاميذ الكندي، وكان ذكيا، فأخذ يتردد على الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، ووجد الإمام في هذا الشخص نافذة متينة لمقاومة أفكار الكندي، فأخذ الإمام يغمس في ذهنه المفاهيم الصحيحة للفلسفة التي تتماشى مع مفاهيم القرآن، وفعلا تكهرب هذا التلميذ. ومن هنا أخذ الإمام العسكري سلام الله عليه يعلمه طريقة الإشكال على الكندي، ويعطيه الإمام نعم الصورة الصحيحة لمقاومته ومناقشته. فكان يدخل هذا التلميذ إلى الكندي وهو بين تلاميذه، وكان يرد عليه، حتى أن الكندي أحس في يوم من الأيام بأن هذا التلميذ يتكلم أكبر من حجمه، وأن هذه الأحاديث وهذه المسائل العلمية التي يثيرها ليست هي على مستواه، فصارحه، قال له: ويحك، إن هذا الكلام ليس لك، فمن علمك بهذا؟ قال: علمني بهذا الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. فأقر الكندي بأن الإمام على حق، وتراجع عن كثير من أفكاره، وروى بعض المؤرخين بأن الكندي بعدما انسجم بأفكار الإمام أكثر فأكثر كان يعمد إلى حرق بعض أوراق كتاباته القاسية. وعمد الإمام العسكري سلام الله عليه على نشر الفكر الإسلامي وعلى نشر الأيديولوجية نعم الخاصة التي كان يحملها بتستر وبدقة. طبعا لا يفوتنا أن ننوه بأن عددا من المؤمنين سواء في الكوفة أو في مناطق أخرى كانوا من أثرياء الشيعة، كانوا يمدون الإمام ويمونون الإمام سلام الله عليه، وبشكل دقيق من التستر كانوا مثلا يرسلون الأموال إلى الإمام في زقاق السمن، يعني مخازن السمن، أو مثلا يوصلوها إليه بشكل آخر، وكان الإمام يراسلهم ويعلمهم كيف يتحركوا، وأحيانا يأمرهم بأن يختفوا نعم في مواضعهم حتى لا يطمع العدو في القبض عليهم. استمر الإمام يراسلهم، وفعلا بعد ذلك سجن عدد منهم. لما سجن عدد منهم حاول الإمام بأبيه وأمي أن يرسل إليهم رسالة، فعلا وصلت الرسالة إليهم، وطبعا هنا هذه نعتبرها أحد دلائل إمامته سلام الله عليه، أن الرسالة لما وصلت إليهم كانت رسالة جدا مختصرة، أشار الإمام فيها إلى أن هناك سجينا معهم سجن بتهمتهم، يعني بتهمة التعاون مع الإمام العسكري سلام الله عليه. الإمام كتب إليهم بأن هذا هو من عملاء النظام لكنه يتنكر، حتى نعم يغفلهم ويباغتهم في أخذ المعلومات منهم. طبعا كان يتنكر بأنه علوي وأنه سجن لحبه لآل البيت، وهؤلاء فعلا كانوا مطمئنين بأن هذا منهم من أصحابهم، فكتب الإمام لهم سرا بأن هذا جاسوس، وأخبرهم الإمام بأنه يمكنهم إذا نام أن يخرجوا من جيبه ورقة يخفيها وفيها أسماؤهم وفيها محتويات أحاديثهم. وفعلا تنبه هؤلاء إلى هذه المؤامرة وغفلوه أو كان نائما، فعثروا على تلك الورقة عنده ومزقوها واتخذوا الحيطة الكاملة منها. في ضمن تلك الفترات تعرض الإمام كما ذكرت الحسن العسكري سلام الله عليه إلى سجون تنقل من خلالها، ومرت حياة الإمام بمحن متنوعة. مثلا لما جاء دور الخلافة إلى المعتز، المعتز فاجأ الإمام سلام الله عليه بتهمة مصطنعة، وهو الأسلوب المتبع عند العباسيين أو عند الطغاة، عندما يحاولون تصفية شخص أول ما يهيئون الأجواء العامة والنفسية ويهيئون تهمة من التهم. العباسيون أو الأمويون كانوا حينما يخططون لتصفية شخصية إسلامية يمهدون الأجواء لها، يهيئون الدعايات ونعم الأساليب الخاصة، ثم تأتي التهمة وبعد ذلك يقع هذا الشخص في الفخ. فنعود إلى الحديث عن الإمام الحسن العسكري، لما جاء المعتز ووجد أن الإمام العسكري سلام الله عليه يحتل تلك المكانة في قلوب الناس ويتمتع بتلك الشعبية، افتعل أزمة، وهو اتهام الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه بأنه يتحرك لمقاومة نعم العرش العباسي، فسجن الإمام العسكري سلام الله عليه، وبقي الإمام سجينا في سجن رجل كان من أشهر أعداء أهل البيت. ولكن ما مضت إلا أشهر قليلة حتى تغيرت الظروف وأطلق سراح الإمام سلام الله عليه، ثم سجن بعد ذلك على عهد المهتدي، ثم أطلق سراحه، ثم سجن الإمام في عهد المعتمد، وبقي الإمام سجينا لفترة ثم أخلي سبيله. البيتين اللتين افتتحت بهم الحديث، البيت الثاني يقول هذا الشاعر: فكم للعدا من نعمة قد غرستها، فلم تجني إلا عكس ما أنت غارس. يعني كم وكم وقع أولئك الطغاة كالمعتز أو من قبله المستعين أو المهتدي، وقعوا في أزمات لم يجدوا بابا يقفوا ويجدوا فيها متنفس من تلك المعضلة إلا باب الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. منها مثلا طغيان نعم حالة الجفاف أو حالة القحط، حتى انتهى الأمر إلى أن الجرعة من الماء كان يبحث عنها ولا تحصل بصعوبة، وعادة كان المسلمون يلجؤون إلى الاستسقاء، يخرجون بصورة خاصة ويؤدون صلاة الاستسقاء، فخرج الناس إلى الاستسقاء في اليوم الأول، في اليوم الثاني، في اليوم الثالث، حتى اليوم الخامس ما كان يستجاب دعاؤهم. بالمقابل تحركت الأقليات الأخرى، وطبعا كانوا يقودون ذلك التحرك علماء النصارى وكبيرهم الجاثليق، وهذا عالم النصارى كان يبدو أن دجال من النوع الممتاز، ف فقاد الناس إلى صلاتهم، الصلاة التي هم يؤدونها بالشكل الذي ينصون عليه. وطبعا المسلمين كانوا ينظرون إلى هذا المشهد، فلما أدوا النصارى ومن تبعهم من الأقليات الأخرى الصلاة وتقدم الجاثليق للدعاء ورفع يديه نحو السماء، وإذا بالغيوم تراكمت وأخذت السماء تهطل بالمطر. وكانت هذه فتنة والعياذ بالله، ومن أشد الفتن، وقال الله شرها وقى المسلمين شرها، من أشد الفتن الفتنة في الدين. وهذه فتنة شائكة حينما أوجد التشكيك بالإسلام وترك المسلمين يشككون في دينهم، وحتى انتهى الأمر بأن البعض صبى منهم إلى دين النصرانية، لأن هذه الحالة تكررت، أن هذا الجاثليق كان يخرج ومجرد ما يرفع يديه نحو السماء تهطل في المطر، تمطر على كل. فوقع العباسيون في أزمة، ولا نقول بأن هؤلاء كانوا يحملون الشفقة على الدين، لكنهم يحكمون الناس باسم الدين ويستثمرون طاقات الناس باسم الدين، لذلك لا يرغبون في تفشي دعوة كهذه وانتشار أفكار تضعف المسلمين وإيمان المسلمين بدينهم. فبقي العباسيون في حيرة من هذا الأمر، واستشاروا الكثير من ندمانهم ومستشاريهم، واتفق أمرهم على أن يلجأوا في ذلك إلى الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. وهنا تحرك الإمام وأعطى صورة واضحة للعالم الإسلامي على تفوق فكر أهل البيت في كل المجالات، وحتى في هذا المجال وهو كشف الحيل بأبسط طريقة. فلما جاء العباسيون إلى الإمام الحسن العسكري وعرضوا عليه المشكلة، قابلها الإمام بأبيه وأمي بلا مبالاة وبكل سهولة، وقال لا شيء، فليخرجوا إلى صلاتهم ونخرج نحن. وخرج الإمام بأبيه وأمي ويقول نعم أصحاب السير خرج سلام الله عليه، وكانت تتمثل فيه أبهة رسول الله صلى الله عليه وآله والمسلمون من ورائه. فأمر الإمام العسكري رجلا من أصحابه بأن يقف خلف ذلك الجاثليق، وحينما يرفع الجاثليق يده نحو السماء يتحرك بسرعة لينقض على يده اليمنى ويأخذ ما فيها. وفعلا وقف هذا الرجل من أصحاب الإمام وتحرك بموجب الخطة التي رسمها له الإمام، فقبض على ما في يده وكان فيها شيء أسود صغير شبه الفحمة يشبه العظلم كما يقول المؤرخون، وغاب عن الساحة. فصاح الإمام العسكري بصوت عال ادع ربك. فعلا السماء امتلأت بالغيوم وكادت أن تمطر لما قبض على يد ذلك الجاثليق وأخذ ما في يده، الغيوم تفرقت وخرجت الشمس، والإمام العسكري ينادي بصوت عال يسمعه كل الناس ادع ربك، أخذ يدعو، وإذا بالعكس الغيوم أخذت نعم تتفرق، والإمام يؤكد لماذا لا تمطر، لماذا لا يستجاب دعاؤك. ثم عرف الإمام العسكري سلام الله عليه المسلمين بهذه الخديعة، فذكر بأن الأنبياء كرمهم الله تعالى بكرامات عديدة، ومن جملة هذه الكرامات ما كرموا به